الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك ممن إذا أعطي سكر، وإذا تلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه كما قال إمام الدعوة عنوان السعادة. وأسأله جل وعلا لي ولك الثبات على الحق والهدى، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يلهمنا ويوفقنا إلى الحق، ومن علينا باتباعه والالتزام به، وأن يوفقنا إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، في حالتي الفقر والغنى، وفي حالتي الرضا والغضب. وأسأله سبحانه أن يصلنا بحبله، وأن لا يقطع ذلك بذنوبنا. ثم إن هذه الدروس لأجل عدم حضور من كان العادة يحضر في درس كشف الشبهات، نقدم لهذه الدروس بمقدمة العلم وطلبه كالعادة، لعلها أن تكون نافعة إن شاء الله. من المعلوم أن العلم قسمان، كما يقول طائفة من أهل العلم، منهم الشاطبي في أول الموافقات: العلم قسمان، عقد وملح. والعقد تعقد القلب مع العلم، والملح لا بد منها للمسير في طلب العلم. استمرار المرء بعقد العلم، يعني بقوي العلم ووصوله ومنهجيته دون ملحه، قد يجعل المرء يكسل أو يمل، لأن للنفس حمضة تحتاج إلى أن تصقل وتزال بشيء من الملح. ولهذا روى ابن عبد البر وروى غيره أن ابن شهاب الزهري الإمام المعروف كان إذا أعطى الدرس في الحديث وانتهى قال: هاتوا من ملحكم، هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أخباركم. ويأخذ هذا يقص، وهذا يقص، ويروي هذا ويروي ذاك، فتأنس النفس بما ذكر، ويكون لها نشاطا فيما تستقبل. العلم عقده هي الأصل، هي الغاية، وملحه وسيلة لهذه الغاية، وسيلة لتقوية الذهن ولتوسيع المعارف. فعقد العلم أيضا قسمان: علوم أصلية وعلوم ثانوية. أما العلوم الأصلية فهي التفسير والحديث والفقه والتوحيد عقيدة ونحو ذلك. والعلوم الصناعية هي علوم الآلة، سميت صناعية لأنها كانت اصطلاحية جاءت بعد الأصول، مثل مصطلح الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير والنحو، العلوم العربية بعامة وأشبه ذلك. هذه عقد العلم، يعني أن هذه العلوم الأصلية والصناعية لا بد منها لطالب العلم لاستكمال تفقهه في العلم، وهناك علوم أخر يحتاجها لتكميل بناء العلم، وهي التي سماها طائفة بملح العلم، من مثل قراءة التاريخ والأخبار والأدب والأشعار وتراجم أهل العلم والمناظرات وما أشبه ذلك. فهذه ملح، الاطلاع عليها مفيد، لكن من جهلها فلا يضره الجهل بها في العلم. وهذا تجد من العلماء الكبار من قد لا يعرف بعض التراجم المفصلة أو تواريخ الوفيات لأهل العلم أو نحو ذلك، ولا يضيره هذا، لأن هذا ليس من العلم الأصلي الذي به يكون المرء طالب علم أو عالما، ولكن هذا من الملح. الفرق بين العقد والملح أن العقد لا بد لها من رجال يعلمون كيف تفتح أو كيف تحل هذه العقد، لأنها عقدة تحتاج إلى حل، والعقدة مجتمع الشيء لتقويته، وتحتاج إلى فكها حتى تعرف مسار الشيء إلى من يساعدك في هذا. والمساعد هم الرجال، هم أهل العلم، وهذا عن طريقين: طريق المشافهة يعني الدروس، أو عن طريق قراءة الكتب وفتح المغلق منها عن طريق العلماء. ولهذا قال من قال من السلف: كان العلم في صدور الرجال، يعني قبل أن يدون الحديث، قبل أن يدون التفسير، قبل أن يدون الفقه، كان العلم في صدور الرجال، ثم صار في بطون الكتب، وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. العلم انتقل من الصدور إلى الكتب، هذا صحيح، ولكن المفاتيح بقيت بأيدي الرجال، يعني بأيدي أهل العلم. الكتب قوة قريبة لك، تراجع، تفتح، تنظر، تبحث، لكن مفتاح فهم كلام أهل العلم لا بد أن يكون معك عن طريق أهل العلم، لأن كلام أهل العلم له اصطلاحه، له أصوله إلى آخره، فلا بد من أخذه عن معلم. إذن فصارت العقد هذه أصول العلم التي ذكرنا بنوعيها لا بد فيها من معلم، وإن كان المرء أخذ عن طريق الكتب فلا بد أن يأخذها عن طريق معلم أو يسأل فيما يشكل منها، ولكن لا بد من معلم يفتح لك وتستفيد منه. لذلك مثل ما ذكرت لك المقولة: كان العلم في بطون الكتب، كان العلم في صدور الرجال، ثم انتقل إلى بطون الكتب، وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. أما العلوم الأخرى أو الملح، ملح العلم، هذه لا تحتاج فيها إلى عالم، تقرأها ما شئت، لأنها علوم غير مقصودة لذاتها، إلا فيما إذا كان المرء يريد التخصص، يريد أن يكون متخصصا في الأدب، في الشعر، في الأخبار، في التاريخ، فهنا يحتاج إلى أن يكون أخذه عن معلم، لأنه يصبح في حقه من العلم المقصود لذاته لا المقصود قصد الوسائل. تكامل شخصية طالب العلم في العلم لا بد أن يكون فيها هذا وهذا، ولكن أيهما يغلب الآخر؟ هل يغلب عليه اهتمام، هل يغلب عليه اهتمامه بالملح، بالتراجم، بالأخبار، بالقصص، بالحكايات، بمتف العلم، بالكتيبات التي تنشر، بالفتاوى إلى آخره، أم أنه يهتم بالعقد، بأصول العلوم، العلوم الأصلية والعلوم المساعدة الصناعية، ويكون ذاك مكملا يظهر مما ذكرنا أن الصواب في هذا أن الوسائل هذه يعني الملح لابد أن تؤخذ بقدرها، تؤخذ بقدرها وبقدرها الملائم لما يكون معه تنشيط النفس العلم. فإن كان طالب العلم يعيش بالعلم القوي العقل بلا ملح نفسه ستضعف، تضعف بعد فترة ولا يستأنس في العلم، لأن الملح هذه كالملح في الطعام تجعل المرء يقبل على الشيء ويزيد منه، لأن يعني فيها أنسن، لأن فيها أنسن وفيها ومعها انشراح النفس فيما يقرأ، إنها توافق الرغبة إلى قراءة التواريخ والتراجم والأشعار والأخبار وما شكل ذلك. الذي يحصل ونراه في طائفة من الإخوان الشباب أنهم يغلبون الملح على العلم التفصيلي، ولهذا تجد أن بعضهم عنده معلومات واسعة مختلفة لكن ليست معصلة، هذه تكون بسبب غلبة الملح عليه، يعرف تراجم العلماء وأخبارهم وهذا كذا وهذا كذا وحصل منه كذا وفلان وفلان تناظر وصار بينهما مكره وهذا حكم، في أخبار طويلة وأشعار وقصص وحكايات، لكن أين هو من العلم في نفسه؟ إذا كان قد أصل نفسه في العلم وصارت هذه مساعدة له يكون قد صار صورا صحيحا، ولكن إذا غلبت عليه الملح وترك العقد، ترك الأصول ترك العلم، فهذا يكون مهزوزا ويكون عنده العقد ويكون عنده الملح مقصودة لذاتها، هذا خلاف سنة أهل العلم. سنة أهل العلم أن يكون هذا القسم تنشيطيا، أن يكون هذا القسم ترويحيا ينشط المرء بدل أن يقضي وقته الذي يرتاح فيه لكيف وكيف، يقضيه مع العلم لكن بشيء تنشط معه النفس وتأنس فيه الروح. كذلك السعي في أخذ العلم وحفظ المتون والقراءة الجادة بدون ملح هذه تسبب شيء من الهزل والاهتزاز في نفسية طالب العلم، لأنه لا بد أن يكون عنده هذا وهذا، وإذا أخذ نفسه بالقوة دون الملح فإنه يكسل بعد فترة، هذا مجرد. وكل طالب للعلم لنفسه مع العلم إقبال وتوسط وإدبار، وهذا لا بد منه، فإقبالها أن يكون نشيطا يجتهد في الحفظ يجتهد في المراجعة يجتهد في البحث بقوة وإقبال، ثم يرى من نفسه أنه في فترة أخرى يريد يتنزه، يريد يتنزه بالمعنى يخرج، يريد أن يتصل، ما يريد يطلب العلم، ما يريد يقرأ إلى آخره، هذا بسبب عدم توازنه فيما صار فيه. والذي ينبغي لمن أراد العلم وأراد طلبه أن يكون متوازنا فيه وأن يرعى حقوق النفس، والنفس لها حقوق، وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. المهم لطالب العلم أن لا ينقطع عن العلم، ومن أسباب عدم الانقطاع أن يكون متوازنا فيما يطلب، كان يكون عنده عناية بالملح التي تنشط نفسه، يعني أخبار وحكايات وطرف وهذه تطربه وهذه يستغرب منها وهذا موقف، وهذه تقويه أيضا في الكلام وفي سعة الإدراك والاطلاع على ما عند الناس وعند أهل العلم. لذلك مثلا تجد ابن عبد البر مع مصنفاته العظيمة، وهو إمام من الأئمة المشهورين، مع مصنفاته العظيمة في شروح الحديث كتمهيد الذي قال فيه لنفسه سمير فؤادي مثلاثين حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي، يقصد التمهيد والمفرج عن همه، إذا نظر فيه تفرجت همومه لما يجي فيه من الأنس والانشراح. تجد أنه صنف التمهيد، صنف الاستذكار، صنف الكافي، في الفقه المالكي، وصنف الجامع المعروف، صنف من جهة أخرى كتاب بهجة المجالس في الأخبار والأشعار إلى آخره، شبيه بعيون الأخبار والبيان والتبيين والعقل الفريد لابن عبد ربه وأشباه هذه الكتب. بهجة المجالس كتاب يكمل هذا. لماذا؟ هل معنى هذا أن العالم الكبير يذهب إلى مثل هذا النوع من العلوم لأجل أن الوقت عنده لا قيمة له؟ لا، ولكن لأجل توازن نفسه مع العلم، ولا يريد أن يخرج من العلم إلا إلى العلم، إما أن يخرج منه إلى لهو كما يلهو الناس، أو إلى فرجة، أو إلى حديث، أو إلى ما شاكل ذلك، أو إلى علم فيه أنس نفسه ويحصل معه المقصود، ولا يخرج به عن الكتب وعن العلم. فتجد أن طائفة من العلماء اعتنوا بهذا وعندهم عناية الملح. فإذا عقد العلم وأصوله مهمة، وهي الأصل والتي تقضي معها الأوقات، ولا بد لك أيضا من رعاية الملح وحفظ الأخبار والأشعار والأمثال وقصص ذلك، وقراءة شيء من كتب الأدب، وقراءة كتب التأريخ والتراجم إلى آخره. فهذه تقوي منك الملكة في العلم، ويكون معك أيضا نشاط، يكون معك أيضا نشاط في العلم بسبب ما ذكر. فإذا نخلص من هذا إلى ضرورة التوازن. التوازن ليس معناه التساوي، لا، يغلب يعطى كل ذي حق حقه، فيعطى أصول العلم حقها، تعطى وسائل العلم حقها، وتعطى الملح أيضا حقها، وهذا أنت تحكم به على نفسك. إذا طالب العلم يكون له في العلم إقبال وتوسط وإدبار، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء شرة، وإن لكل شرة فترة، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد خاب وخسر. يعني أنه ما من شيء إلا له قوة إقبال، شرة قوة وعنفوان وشدة، وله فترة ضعف بعد ذلك. فمن كان ضعفه بعد ذلك إلى سنة، يعني اقتصاد في الأمر وسنة ومتابعة، هذا أفلح وأنجح، يعني ما كانت فترته إلى غير الهدى، إلى معصية. ومن كانت فترته إلى معصية فهذا خاب وخسر. وهذا يجعل طالب العلم ينتبه لنفسيته، لا يخسر نفسه لأجل أنه ما أعطاها حقها. وهذا وجدناه من بعض من الإخوان طلبة العلم، فإنهم طلبوا العلم قليلا ثم بعد ذلك كسلوا بسبب عدم التوازن. الرغبة كانت في الأول قوية، لكن أتعب نفسه بغير توازن، وظن أنه يمكن أن يأتي كل شيء جملة مع قوة نفسه. لا، النفس تحتاج إلى تدرج، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وهذا يحتاج إلى تدرج. حتى المرء مع نفسه يحتاج إلى أن لا يأتيها جميعا. وفي طلب العلم لا تأتي العلم مع كراهيته أو مع التوسط بقبوله، إذا كان لك إقبال فيه فكما قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكون. لو وجدت نفسك نشاط في العلم اقبل واحفظ، اقبل واحفظ واكثر من الاطلاع والبحث. ثم اذا خفت نفسك مع العلم فابدعك في امور لا تخرجك عن العلم، ولكن تظل معه. هذه الجمله ايضا لها تفصيلات من جهه انواع ما يسلكه المرء من الملح، وما ينبغي وما لا ينبغي، وطلب العلم الجاد، وأنه هو الأصل، وهو الذي ينبغي للمرء أن يحمل نفسه عليه، وأن يجد فيه، وأن يتخلص من الشواغل التي تصرفه عنه. المسألة الثانية في طلب العلم الاهتمام بالبحث. وطالب العلم من أسباب حبه للعلم وإقباله عليه أن يكون متلقيا تارة وباحثا تارة أخرى. إذا عاش دائما على التلقي دون أن يبحث، دون أن يطالع يفتش يحرر المسائل يحقق في حديث في مسألة فقهية في تفسير آية يذهب ينظر الصحيح، إذا لم يكن مدققا أو باحثا فإن مسه ربما أسنت وربما ضعفت. البحث من أسباب قوة النفس والرغبة في العلم، ولهذا نقول لابد لكل طالب علم أن يكون معه هذا وهذا، يكون معه الإقبال في الحفظ وحضور الدروس والمطالعة، ومعه أيضا قسم آخر البحث. والبحث ليس معناه أنه إذا بحث شيئا نشره، بحث شيئا يعني أجل أن يطبعه ويظهر اسمه على ببازة الكتب، ليس عن المقصود. بحثه ليقوي نفسه، وما من أحد من أهل العلم إلا وله بحوث في فترة طلب العلم والشباب لا له فيها نظر. وقد نبه على هذا النووي رحمه الله في أوائل كتابه المجموع شرح المهذب، فإن في أوائله جملة جيدة من آداب العلم وحملة العلم وما ينبغي في ذلك. البحث هذا الذي أتكلم عنه ليس معنى تخطئة الناس أو تخطئة أهل العلم، لأن الباحث ولو جمع لك كلاما طويلا من الكتب فإنه يظل باحثا، ونظر العالم المحقق يختلف، لأن هذا يكون إيراده بحسب ما اطلع، لكن الذي لم يطلع عليه كيف يعرفه؟ القواعد العامة كيف يعرفها؟ الأصول التي تحكم مثل هذه المسائل. فتجد أن منهم من يبحث بحوثا وربما بعض تلك البحوث طبع ولكنه خرج بصورة لا يرضى عنها المحققون من أهل العلم. لما؟ لأنه اقتصر فيه على الجمع، جمع كلام أهل العلم في المسائل، وليس العلم بالنقل فقط ولكنه نقل واستنباط وسهل وتحليل. فهذا مع هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: رب ناقل فقه غير فقيه، ورب ناقل فقه إلى من هو أفقه منه. فالناقل قد يكون غير فقيه أصلا، وقد يكون عنده شيء من الفقه، ولكن ثم من هو أفقه منه لا يوافقه على ما فقه من هذا العلم. فإذا إذا بحث وصار عندك رغبة في البحث والتحرير تفقيق المسائل في التفسير أو في التوحيد أو في الحديث أو في الفقه، فلا تظنن أن هذا هو نهاية المطاف وأن ما وصلت إليه في بحثك هو الراجح. هذه هي المشكلة عند كثير من أساتذة في الجامعات، أنهم إذا حرروا المسألة ببحثهم فيها ظنوا أن هذا هو النهاية، فرجحوا ما الراجح في نفس الأمر أو الصحيح عند المحققين من أهل العلم خلافه. فلهذا تجد أن في أقوالهم شيئا من الغرابة، يعني في أقوال بعضهم شيئا من الغرابة لخروجهم عن أقوال المحققين من أهل العلم، لأنه بحث والكتب موجود فيها كل شيء. لو أردت أن أجمع ما شئت من الأقوال في أي قول ذهب إليه لوجدت أن البحث يمكن معه أن تجمع ما شئت. وهناك قصة طريفة وإن كانت غريبة لكن تدلك على ما في طي هذا الكلام. كان هناك أحد الباحثين في رسالة الدكتوراه، وأورد مذهب المعتزلة أو مذهب المعتزلة في مثلا خلق القرآن وفتحه ونقل نقولا يسيرة في الموضوع، فالمناقش له وكان أشعريا، المناقش له الرسالة هذه في الأزهر قال له إنك أوردت هذا هذين النقلين أو الثلاثة عن شيخ الإسلام وغيره في رد هذا القول، لكن ما تقول في حجج القول؟ احتجوا بكذا وأورد الدليل الأول، واحتجوا بكذا وأورد الدليل الثاني، واحتجوا بكذا ثالث أرابع خامس عشر عشرين إلى نحو 30 من الأدلة التي يستدل بها أهل الاعتزال على خلق القرآن. قال فما ترد عليها؟ الطالب ما عنده ملك في هذا الأمر فسكت، وكان هناك حضور وأساتذة، والطالب طبعا يمثل أنه من أصحاب العقيدة السلفية جاء من هالبلاد، فأشجع قال رد على هذا، كيف تقول أن خلق القرآن أنه قول ضعيف وأن هذا قول كذا؟ رد على هذه الأدلة. فلما لم يحتر جوابا قال له المناقش إذا لم تستطع الإجابة عن هذه الإرادات وهذه الاستدلالات فاسمع جواب أئمة الأشاعرة عليها. فأجابوا عن الأول بكذا ورد في محله، والثاني كذا والثاني كذا إلى آخر. نعلم أن الأشاعرة نفع الله جل وعلا بهم في رد حجج أهل الاعتزال، فكانوا من أعظم الرماح في عنق المعتزلة، فندوا شبههم وفندوا استدلالاتهم واحدة تلو واحدة. المقصود من هذا أنه هذا المناقش أورد هذه الأدلة جميعا كلها موجودة، فأنت ممكن تورد ما شئت من الأقوال موجودة في الكتب، لكن الكلام في فقهها كيف تصوب الصواب وترد الخطأ. فإذا من ليس عنده ملكة قوية في العلم فالبحث عنده لا يؤهله أن ينشر بحثه ولا أن يجيزه عند نفسه، ولو كان مكث فيه كذا وكذا وجمع من النقول في المسألة إلى آخر، لأنه ثم أشياء تفوته. مثل هذا الطالب أورد عليه طب هذه نقول كثيرة أرد عليها، ما استطاع يرد. فهكذا الذي يقرأ في الكتب قد يجد أقوالا هي ضد المذهب الصحيح أو ضد القول الصحيح، ما يستطيع أن يحللها ولا أن يرد عليها لضعفه. فإذا البحث وسيلة لتقوية ملكة طالب العلم في العلم، وليس البحث غاية في أن ينشر طالب العلم بحثه وأن يطبعه للناس وأن ينشر، إلا إذا أجازه عدد من أهل العلم. ولا غرابة، فالإمام مسلم صاحب الصحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم رحمه الله لما صنف كتابه الصحيح عرضه على مشايخ بلده، فوافقوه واعترضوا عليه في بعض الأحاديث، وما مكنه العمر أن يتم كتابه على نحو ما أراد، بل وافته النية كما هو معلوم قبل أن يحرر الكتاب كما يريد، هو محرر في نفسه لكن كما يريد، ولهذا وقع بالإجابة في مواضع بدون قراءة، وهو الكتاب الوحيد من كتب أهل الحديث الذي فيه مواضع لم ينقلها أحد من أهل العلم البتة بالسماع عن مصنفه. القطع رواها الراوي عن مسلم ابن سفيان معروف، رواها بالإجازة قطع كبيرة منهم، ثلاث قطع متفرقة، إنما رواها بالإجازة بلا سماع، ما قرأها على مسلم ولا هو أيضا عرضها عليه، وإنما أجازها له. لأنه ما اكتمل. المقصود من هذا أن الإمام مسلم عرضه على مشايخ عصره فأقروا له وسلموه فنشر. فلا بد من العرض, والعرض ليس معناه أن تعرض للبركة أو أن تعرض لتأخذ القبول, لا, تعرض فإذا قيل لك لا يصلح فقل هذا ما عرض, إذا قيل لك هذا وهذا وهذا غيره وألغه فقل هذا ما عرض, يعني أن تستفيد. وهذا الذي ينبغي في مسألة البحوث, لكن الأصل أن طالب العلم يبحث لا للنشر, يبحث لنفسه. فنفسية البحث هذه مهمة لأنها تقوي طالب العلم, ولابد أن يكون عندك دفتر تحقق فيه مسألة التفسير, تجمع أقوال المفسرين الصحيح فيها, شوف كلام السلف وما يدور حول ذلك, مسألة فقهية, فتوى, سمع فتوى غريبة من أهل العلم تريد أن تنظر إلى اختلاف أهل العلم فيها, تبحث في ذلك حتى يستقيم العود في طلب العلم. المسألة الثالثة والأخيرة نختم بها هذه الكلمات, أن طلب العلم يحتاج إلى نفسية خاصة, يعني أن يكون طالب العلم دائما يتجدد مع نفسه في حبه للعلم, وهذا لا يكون إلا بشيء, وهو كثرة الاتصال بأهل العلم وسماع كلامهم والحرص على لقائهم وعدم تهجيم الوعي, فأن الذي يعترض على أهل العلم يحرم. هذا كثير وشاهدنا منه أشياء. فطالب العلم ينبغي له أن يكون لاستكمال نفسيته, يعني لاستكمال جوانب نفسه, أن يكون كثير الاتصال بأهل العلم, لأن رؤية طالب العلم ونظره في الأشياء, تحليله للعلوم وتعامله مع العلم, تعامله مع الكتب وتعامله مع أهل العلم وأخواله العلم, ويعرض عليه مسائل ويسمع آراءه ويرى تصرفاته, هذه تفيد طالب العلم في كثرة إدمانه عليه وإقباله عليه وفي ملازمة الصلة بأهل العلم. البعيد عن أهل العلم إذا انقطع عن نفسه, لكن الذي له صلة بأهل العلم إذا انقطع سألوا عنه, استغير في الأمر ولماذا تركت والذي حصل, فيكون صلة بهم تكون مدعاة للمواصلة في طلب العلم. لكن لا يكون في اتصاله بهم ينظر نظر المعترض, لأنه إذا كان ينظر نظر المعترض معناها أنه لن يستفيد منهم ولن يقبل, بل لابد أن ينظر ويفحص على الاستفادة للمجادلة, وكن حريصا على أن تسمع في مجالس أهل العلم أكثر, بل أكثر وأكثر من أن تتكلم, تسمع تجمع في ذهنك, تجمع الأخبار, تجمع الآراء, تجمع التحليلات والأقوال وما شابه ذلك, حتى يكون لك بذلك إن شاء الله فرصة لأخذ العلم كما ينبغي. نكتفي بهذا القدر, نجيب على بعض الأسئلة في هذا. السلام عليكم. كما يقول بعض العلماء, لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي, فما هو ضابط العلم هذا؟ وهل القراءة في كتب الفقه والتفسير والتوحيد الميسرة من ذلك, حاشية كتاب التوحيد والقول المفيد والشرح الممتع, تفسير ابن سعدي من كثير زاد المعاد والنحو من الكتب الميسرة, وما هي التي لا بد لها من شيخ ومعلم إلى آخره؟ لا تأخذ القرآن من مصحفي, يعني ممن حفظ القرآن وقرأه من المصحف, ما قرأه على شيخ, لا تأخذ منه القرآن, لأنه يكون ولا بد يفوته بعض الأشياء, إما في الضبط أو في أدب التلاوة أو في التجويد أو في الوقف أو نحو ذلك مما يتميز بها القارئ عن غيره. سابقا قبل أن يكون هناك شكل للمصحف, يعني شكل تام بالحركات, في وقت مقولة هذه الكلمة كانت المصاحف بلا شكل بنقط، ولكن لم تكن مشكولة، كان يحصل فيها خلل وتصحيح. حتى نسب لبعض الكبار من المشهورين تصحيحات في ذلك، مثل ما يروى عن ابن أبي شيبة عثمان، مثل ما يروى عن غيره من تصحيحات في التلاوة. بل قد ذكر لبعض الثقات أن أحد الأساتذة في جامعة من الجامعات غير الشرعية كان يدرس مادة ثقافة أو شيء من هذا، فأتى وهو يقرأ بسرعة في يملي عليهم أو عندها أوراقها التي يطالع منها، وقال تعالى: وإذ نتفنا الحبل فوقه، وإذ نتفنا الحبل فوقه. هذا ما قال الثقة هذا وكان حاضر. فقلنا له: يا شيخ، الآية في سورة الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، ما استسلمه للحق؟ قال: لا، فيها قراءة. وإذ نتقنا الحبل فيها قراءات، هذا من الاستهانة بالعلم وعدم فيها قراءة. تعلم هذا أو تخلصا، إذا كان تخلص عليه والعياذ بالله، تخلص أنت من تبعه وتنسب شيء يعني عدم احترام للعلم الآخر. المقصود هذا من جهة الصحفي، من جهة أنه يقرأ وما يعرف. مرة أيضا واحد في مكتبة أنا سمعته بل سمعه غيري وهو اللي حدثني بها، يقول يسأل، هو جاء من غير هذه البلاد، عنده ولد عليه سورة ظاهر يحفظها وما يعرف القرآن هذا. قال السورة هو عنده منهج يبدأ من سورة الهمزة، من سورة الهمزة إلى آخر سورة الهمزة، يبدأ من سورة الهمزة إلى آخر. فمثل هذا هو اللي قيل فيه هذه الكلمة: لا تأخذ القرآن من مصحفي، لأنه يدرس بالباطل والغلط. ولا العلم من صحفي أو من صحفي، أصح من صحفي، لأن النسبة للجمع لابد من إعادتها للمفرد. القاعدة في النسبة في النحو عند البصريين أن النسبة تكون للمفرد. مثلا ستنسب للدول، لا تقول دولي، وإنما تنسب إليها بالمفرد دولة، ترجع الجمع إلى مفرده ثم تنسب إليه، يكون النسبة دولي. ستنسب للصحف، لابد ترجعها إلى مفردها، صحيفة فتنسب إليها صحفي، المدينة مدني. هذه هي القاعدة، إلا فيما شذ لأجل وقوع الالتباس، مثل النسبة لمدائن، المدائن معروفة بمدائن وأشبه ذلك، لأجل أنه لو أرجعت إلى أصلها مدينة ونسب إليها مدني لوقع الالتباس بين المدني نسبة إلى المدائن والمدني الذي هو نسبة إلى المدينة، في بحث معروف في النحو. المقصود أن صحتها صحفي بفتحتين وليس صحفي، وليس صحفيا مثل ما هو شائع في الأخبار وفي بعض الجرائد إلى آخره. لا تأخذ العلم من صحفي، يعني من قرأ في الكتب دون أشياء، لأنه سيرجح من عند نفسه، سيرجح بناء على ما قرأ، والعلم لا يؤخذ هكذا. العلم منه شيء للترجيح ومنه شيء للبحث. الأقوال كثيرة وتنوع الأقوال وما ورده أهل العلم في شروحهم هذا طويل، لكن منه شيء للاطلاع، منه شيء لمعرفة ما قيل في المسألة، للنظر لعله يكون له شواهد، له قوة إلى آخره. فمن كان علمه من الصحف فإنه لا يكون على الجادة السوية، بل لابد أن تجد عنده شواهد، عنده أخلاق يخالف بها أهل العلم. ولهذا عابوا على ابن حزم مثلا، عابوا عليه في مسائل الحج أشياء وهم فيها، وانتقدها ابن القيم في زاد المعاد، وعقد لها فصلا طويلا أغاليط ابن حزم في الحج، لأنه ما حج أصلا ولا تلقى كتاب الحج عن أحد من أهل العلم. وكذلك ابن القطان الفاسي العالم المشهور صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام. انتقده الذهبي وغيره لأنه لم يأخذ علم الرجال ولا علم الحديث عن المشايخ عن العلماء، لهذا وقع في أوهام وفي أشياء تفرد بها كثيرة. ولهذا سلسلة العلم إذا اتصلت يكون الاجتهاد واقع في أصوله، ما يكون بعيد. والذين خرجوا بأقوال شاذة في الأمة أو أقوال غريبة خالفوا بها قول المحققين من أهل العلم والجمهور، لا بد أن يكون فيهم هذا في الموزع، أنهم فاتهم الأخذ عن الأشياخ في ذلك. هناك أمثلة في التاريخ كثيرة. المرء يحرص على أن يستفيد من أهل العلم لأجل أن يكون طلبه للعلم على أصوله، أما من أخذ من الصحف دون الأشياخ فإن هذا يكون عنده نقص. إذا حصل أنه أخذ عن الأشياخ في أصول العلوم ثم توسع بالقراءة في الكتب فلا عيب، هذا سنة كثير من أهل العلم، بل الأكثر من أهل العلم أنهم لا يظلون أعمارهم يقرؤون على المشايخ، بل جملة من عمره يقرأ، فإذا حصل الأصول وشهد له بذلك واستشار شيخه ممكن أن بعد ذلك يترك، لو ترك القراءة على المشايخ وأخذ يقرأ لوجود الأصول عنده، أصول توحيد وأصول في تفسير، الأصول في الحديث في الفقه إلى آخره، يعني الأشياء التي يضبط بها العلم. وكما ذكرت لك في أول الكلام، كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب، ولكن بقيت مفاتيحه بيد الرجال. لو تكلمت أحسن الله إليك عن المراجعة والمذاكرة بين طلبة العلم، هذا مهمة لا شك، أن يكون لطالب العلم صديق في مثل همته، يكون بينه وبينه مراجعة في العلم، يحفظ ويسمع عليه ويتراجعان، وإذا ضبط مسألة أو شرح حديث تناقش فيه أو ضبط باب فقه تناقش فيه، هذا يورد إشكال وهذا يورد، هذا يشرح شيء منه وهذا يشرح شيء منه، كما كان العلماء السالفون يتذاكرون العلم المحفوظ والمفهوم. ولما قدم أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الرازي المعروف الإمام قرين أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، لما قدم بغداد في مدة مكثه في بغداد لم يصلي الإمام أحمد نافلة، كان يقتصر على الفرائض، فقيل له في ذلك قال استعذنا عن النوافل بمذاكرة أبي زرعة. فمذاكرة العلم تقوي العلم وتثبته، يكون معها قوة في الإدراك والفهم والحفظ إلى آخر ذلك، لكن بشرط أن يكون الذي تذاكر معه في نفس مستواك كي يفهم مثل ما تفهم وتشترك أنت وإياه في حفظ ما تحفظون متدرجا، لذلك في الحضور على العلماء. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. قبل أن نختم نذكر في المواعيد الجديدة للدروس، فهي يوم السبت كما هو، نكمل إن شاء الله تعالى الدرس في العقيدة والفقه في زاد المشتقنا، كان يوم الثلاثاء بعد العشاء، وننقله إن شاء الله إلى يوم الاثنين بعد العشاء لطلب بعض الإخوة ذلك. الثالث خميس الصباح إن شاء الله تعالى في الكتب التي كنا نقرأ فيها في المطولات، والرابع يوم الجمعة بعد العشاء بعد صلاة العشاء في فتح المجيد، نحن الآن في أواخره تقريبا، ثلاث دروس الأول في هذا المسجد والدرس الأخير في مسجد الأمير عبد الرحمن بن عبد الله الذي إمامه خالد السريني في أم الحمام هنا. هذا ترتيب الجديد للدروس، وأسأل الله جل وعلا التوفيق لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا.